أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين تقدم أن أخذ الأجر الجعل فيه أقوال ثلاثة قول بالمنع مطلقا وقد تقدم وقول بالجواز مطلقا وهذا ما حكي عن القاضي وما يظهر من المقنع قبله للشيخ المفيد الدليل ما هو قال للأصل لعله للأصل وظاهر رواية حمزة بن حمران حمزة بن حمران روايته هكذا ورد فيها عندما سأل الإمام سلام الله عليه أنه إن في شيعتك بعد ما سمع من الإمام سلام الله عليه أن من استأكل بعلمه افتقار قال قلت لأبي عبد قلت له أنه إحنا أكون من شيعتك يوجد من شيعتك قوم يتحملون علومكم يرحون إلى القرى الأرياف مدن أخرى يبثون تلك العلوم التي تعلموها منكم فلا يعدمون الصلة فالشيعهم يساعدوهم يبطوهم أي فالإمام سلام الله عليه قال ليس أولئك بمستأكلين إنما عليكم السلام إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق أكو أمرين ثلاث أمران ثلاثة هنا واحد قوله عليه السلام ليبطل به الحقوق هذه اللام إذا نأتي بابن هشام أو ما أدري ابن كذا شي يقول هذه اللام لام الغاية لام العاقبة شي يقول الشيخ الأنصاري يقول اللام هذه إما للغاية أو للعاقبة للغاية بهذا المعنى بمعنى أنه يفتي بالفعل والغاية من ذلك ماذا بطلان أحسنت بطلان الحقوق للعاقبة لا يعد نفسه بالفعل ما أكو إذكار يعد نفسه يهيئ نفسه يدرس القضاء حتى عاقبة الأمر شو تصير إبطال حقوق هذه العاقبة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على كل تقدير يقول هذه يظهر منها أنها حصرت الاستيكال بمن بما إذا لم يكن عالما وبما إذا كان لأجل الحكم بالباطل وإحنا صاحبنا هذا اللي يحكم بالحق أولا ما يحكم بغير علم يحكم بعلم وثانيا لا يريد من خلال ذلك أن ماذا يبطل الأحكام فخارج هذا عن هذه الرواية ما يدل هذه الرواية لا تدل على لا تدل بقوله عليه السلام إنما ذلك من شنو أفتى بغير علم ولا هدى ليبطل به الحقوق ما يشمل القاضي بالحق اللي غرضه من القضاء فصل الخصومة مو القضاء بالحق الباطل قضاء بالحق وهو إنسان نزيه عالم مو أنه مو عالم مو بغير علم ولا هدى بل بعلم وهدى وما يريد يبطل الحقوق هذه الرواية بعد لا تدل على حرمة ما يأخذه هو صاحب المقنعة والقاضي أراد بهذه الرواية أن يستدل على جواز أخذ أجر الجعل على القضاء الحق وهذه الرواية هم تدل على الجواز لأنها لا تدل على أكثر من ياه حرام بغير هدى وعلم هذا هدى وعلم عالم هذا مجتهد اللي يقضي يبطل بيع الحقوق قصد لا الحكم بالحق مو لإبطال الحقوق فما يكون حينئذ بمس تأكيل اللي هو مذموم. هذه الرواية جنابة قد تقول بأنه هذه الرواية الحصر بها ليس حصرا إضافيا حقيقيا حصر هي لا تريد أن تقول فقط وفقط القاضي الذي يحرم عليه الأخذ فقط وفقط هو هذا الفرد ليس بعلم ولا هدى زائد يبطل الحقوق لا هذه بالإضافة إلى هذين الشخصين شخص يبث العلوم يحصل شوية فلوس وشخص يفتي بغير علم بعد ما أجيب الثاني ليبطل حتى لا يضيع شوش ذهننا المقصود هذا بالإضافة إلى هذين الشخصين إذا نحط هذين الشخصين في الميزان واحد يستأكل بعد ما يسمع أحاديث من أهل البيت يروح يبثها ويعلم الناس بالقصبات بالدهات بالقرى بالأرياف بالمدن يروح تبليغ يحصل فلوس وشخص آخر يقضي بغير علم من هذين الشخصين الإمام مش حكم ياه اللي حرام يأخذ هذا إذا أريد القياس هذا بالنسبة لهذا هذا حرام وهذا ليس حرام أما هذا ما يستلزم عدم وجود فرد آخر أيضا حرام لما نقول زيد هو الأشجع مرة نقيس لكل الناس هذا حصر حقيقي مرة نقيس إلى عامر من زيد وعامر ياه الأشجع زيد هذا يدل على عدم وجود أشجع منه وما يدل صحيح لو لا لأن بالإضافة إلى هذا نحن نريد نحكم مو حقيقي الحاصر هكذا إنما زيد العالم إذا قسنا إلى عامر ونقول إنما زيد العالم هذا يمكن أن يكون بكر وخالد وكذا هم أعلم من زيد وإذا أردنا نقول إنما زيد العالم نقول بالدنيا أصلا هو زيد العالم هذا معناه حقيقي ما موجود شخص أعلم من عنده إهنان بالرواية قد تقول بأن الحصر يا اللي يريد يناقش المقنعة ويناقش القاضي شي يقول الحصر مو حقيقي الحصر إضافي فلا يمتنع وجود فرد آخر أخذ الفلوس له شي يكون حرام ومذموم وهو قل وهو اللي مو يتعلم ويروح يبلغ يتعلم ويروح يقضي بالحق هذا هم حرام واضح أو لا هكذا الشيخ الأنصاري يقول حملها على الحصر الإضافي خلاف الظاهر لما يقراها واحد يستفيد من عدها الإمام يدد ضابط يريد يحدد اللي يأكل الحرام من هو من المتعلمين اللي بغير علم يفتي ليبطل الحقوق مطلب واضح إن شاء الله هو الحصر الإضافي والحقيقي شنو بس أنت لما أكو اثنين تقول إنما العالم زيد هم زيد بكر زيد عامر إنما العالم إذا بالإضافة إلى هذا تقول هذا عالم خم ينفي وجود باكر أعلم منه أو عالم أما إذا لا حصر حقيقي إنما العالم زيدون بلحاظ كل الأشخاص هذا بعد جاي تنفي بمفهوم لذا يقولون مفهوم حصر بمفهوم أنه لا يوجد بعد غيره عالم أو أعلم إهنا إذا كان الحصر حقيقي معناه ما أكو فرد شخص بعد حرام يأكل ليش لأن حصرت الرواية الحرمة بمن بيأكل بهذا الطريق فيفيدنا يفيد القاضي ويفيد المقنع صحيح لو لا وعما إذا كان بالإضافة إلى ذاك هذا حرام، هذا ما يمنع وجود حرام آخر بين ذول الثنين، ياه الحرام هذا حرام. أما أكو حرام آخر أو لا ما تنفي بين ذول الثنين، ياه الأسمن هذا أسمن، هذا أطول، هذا أرفع، هذا أقصر، هذا أعلم، هذا أعدل، ما ينفي وجود شخص آخر يتصف بأكثر من هذا. فهسه هذا اللي يريد يناقش الآية الرواية يقول يا بتر الحصر هنا شنو؟ إضافي. الشيخ الأنصاري يقول خلاف الظاهر حول إضافي، لأن الإمام سلام الله عليه شو يقول؟ يقول ليس أولئك مسألة، إنما ذاك حصر حقيقي، يعني ظاهر كل حصر هو شنو بالدرجة الأولى حقيقي إرادة الإضافي، هذا لعله يحتاج إلى قرينة. قال واللام في قوله واللام في قوله عليه السلام ليبطل به الحقوق إما للغاية أو للعاقبة، وعلى كليهما ما يأثر الاستدلال، تفيدنا الجواز في غير مورد الحرمة. في مورد الحرمة تحمل على العاقبة، عفوا في مورد المستأكل هذا تحمل على الحرمة، الغاية تحمل على العاقبة، حرام أخذ المال غيره مو حرام، هذا احنا المهم غيره، السب هذا عاقبة غاية مو مؤثر، اثنينات الحرام قليل اثنينات الحرام، احنا ما نريد بهذا نثبت الحلية، هذا حرام والإمام صريح جاي يقول حرام غير المهم. هذا فرض مطلب السؤال الآن زائد جاي بينه الشيخ الأنصاري، مو دخيل بال إيه، إلا إذا البعض راد شنو يقول إذا كانت للغاية تدل على الحرمة، إذا لم تكن للغاية كانت العاقبة لا، فالشيخ الأنصاري يقول لا فرق بينهما، وإلا هذا سؤال الآن مو دخيل، لأن إحنا ما نريد نثبت يا الحرام، نريد نثبت غيره شنو حلال سؤال، هذا مو يم هذا، هؤلاء همهم القاضي شو اللي يثبت؟ يثبت هذا حرام لا يثبت غيره حلال؟ إذا ثبت أنه القاضي بالحق حلال يا، وين يثبت القاضي بالباطل حرام؟ القاضي بالباطل حرام هو حرام، واضح له لا؟ سواء كانت اللام للغاية أو للعاقبة. قال واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما للغاية أو للعاقبة، وعلى الأول فيدل على يعني يفتي بغير علم، أي للغاية يفتي بغير علم، يفتي فعلا حتى شي يكون حتى يتحقق إبطال الحق، حتى يأخذ هذه الأموال اللي هي ملك زيد، يأخذها من زيد ويعطيها العامر، وبعدين يقول له أيها القاضي أحسنت والله الأجنة أي كانت بالباطل. وعلى الأول فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني للعاقبة اللي قلنا شنو يعد نفسه يروح يدرس بالجامعة كلية الكذا حتى شنو يهيئ نفسه لكي يحكم بالباطل، الآن فعلا ماكو إفتاء إيه، لكن يهيئ نفسه يوم جمعة يهيئ نفسه حتى باكر بالمحكمة يقضي بالباطل، هذا للعاقبة. وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى، يعد نفسه للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا. وعلى كل تقدير هو الداعي ما تأخذ المال بعدها في الثاني وفي الأول، وعلى كل تقدير سل الغاية أو للعاقبة، ظاهر الرواية حصر الاستيكال الحرام المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل، ومع عدم أو مع عدم معرفة الحق. ها أما في مورد بحثنا اللي هو شنو عدم معرفة الحق، لو معرفة الحق قاضي مجتهد جاي يتكلم أهل للقضاء حتى يأكل فلوس الناس وحتى يحكم بالحق، حتى يحكم بالحق بعد، هذه ما تدل الرواية على ذمه، لأن حصرت الذم في غيره، واضح شيخ حسين؟
وما إلى دخل التعيين وغير التعيين،
لا هذا هذا سبع لا تتكلم عنه. اي متعين القضاء عليه ما متعين عيفة هذا مطلق. فيجوز الاستيكال مع الحكم شنو بالحق، لان المذموم هو غير هذا. ان قلت بانه الحصر اضافي وليس، وما ذكرته مبتني على الحصر، يجاوب الشيخ الانصاري يقول على انه الظاهر من الروايه هو الحقيقي مو الاضافي، فيتم الاستدلال. قال ودعوى كون الحصر اضافيا، اضافي بالنسبه لمن؟ يعني هذا مذموم يا كل اللي بغير علم ويبطل الحقوق، مذموم بالاضافه الى الشخص اللي يذهب الى خوزستان حتى يبلغ، يذهب الى مدينه اخرى حتى يبلغ عن ما تعلمه، هذا مذموم. ذاك مو مذموم، هذا مذموم. هذا لا يعني عدم وجود فرد اخر مذموم وهو من يقضي ولو
بالحق.
إن قلت هذا قلنا هذا خلاف الظاهر كون الحصر إضافي. قال ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، لذكر السائل هو الذي شنو يستمع منكم بعض الأمور ويروح يبثها فلا يعدم الصلة، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير المحصور فيه، هذا خلاف الظاهر. ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد فلا يدل إلا على عدم الذم على ياهو عدم الذم على المبلغ. قول مبلغ قاضي بالباطل قاضي بالحق، هذا ما يدل. ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، يعني بالنسبة إلى شنو القاضي بالباطل عفوا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره سأل وهو المبلغ فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد على المبلغ دون كل من كان غير المحصور فيه، دون كل من شنو لم يكن قاضيا بالباطل وهو من كان قاضيا بالحق، هذا خلاف الظاهر. هذا بعد هواية حكينا ذكرنا إلى الآن شنو قولين، واحد
منع مطلقا
هذا المشهور الشيخ الآن، والجواز مطلقا للمفيد وحكي عن القاضي. الثالث القول الثالث يفصل يقول شوف هذا اللي القاضي إذا ما متعين عليه القضاء بالنسبة إلى خلينا نقول وجوب شنو كفاية ما متعين عليه القضاء وكان محتاج ما عنده شغلة أخرى غير القضاء ما عنده فرد شنو طريق آخر لي إحنا لا يجوز أخذ الأجر
يعني مش مع الشرطين عنه
ذن الثنين سيذكرهم أو ما حط أو سنة. وإذا كان متعين عليه وما محتاج هذا ما قعد يشهد يحرم في حقه أخذ. هسه شنو النكتة في أنه في صورة الاحتياج في صورة عدم تعين القضاء يجوز؟ ليش يجوز في صورة تعين القضاء صورة عدم الاحتياج؟ يعني لماذا نعتبر في الجواز نعتبر شنو أمره؟ واحد عدم التعين، اثنين الحاجة. شنو الدليل على ذلك الشرطين حتى بعدين نقول جائز؟ يقول أما اعتبار عدم التعين لأن معروف على أنه مع كون الشيء واجبا عينيا ما يجوز أخذ الأجر، هذا يجينا إن شاء الله أنه صحيح أو مو صحيح. تقول مو هذا شلون يعيش؟ أقول لك خبص هو خلي يلقى له طريق آخر، هذا بعد واجبا هذا سمعت فرد طريق آخر علاج أكو في باب القضاء نشوف للقاضي حتى للطبيب اللي شنو لابد أن يمارس. شهر لازم شنو يغلق المطب أو يروح إلى جبهات القتال حتى يداوي، تعين ذلك عليه. تقول من يعيشون أهله؟ هذا لازم نلقى له فرد طريق آخر. هذا مو عذر أنه أهلا من يعيشون لتجويز أخذ الأجر، واضح له لا. وأما اعتبار الحاجة أنه لازم محتاج، فمن جهة أنه الأدلة التي يعني إذا كان محتاجا بعد حينئذ ماكو مشكلة، لأن الروايات اللي ذكرت أنه ميجوز وحرام وزحت ومعد هذه ناظرة إلى صورة الاستغناء، ما محتاج. فإذا أمنا كلا الشرطين، اعتبار عدم التعين، اعتبار الحاجة. أعيدهن لو واضحات. هسه احنا نقف عند هذا الاستغناء الكذا بالتطبيق. بعدنا ما وضحنا انه مين جبنا الروايات اللي قالت ما يجوز حتى نشوف صدق ناظرة الى صورة الاستغناء او لا. هذا سبب التطبيق. واضح المطلب هسه اطبق. قال وفصل في المختلف العلامة، فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء، مع هذين الأمرين القيدين الشرطين. ومنعه حرمه مع غناه أو عدم، يعني إذا لم يتوفر الشرطان. الشرطان كلاهما لابد أن يتوفر حتى تحل الأجر. إذا واحد انخرم حرمت. هذا انخرم ما كان أكو حاجة، كان غنى. أو الثاني انخرم ما كان لم يكن عدم التعين ثابتا، بل كان التعين عدم العدم هو. واضح له لا؟ جيد. فلنأتي إلى صورة الجواز. قلت شرطيا أيها العلامة عدم التعين والحاجة، شنو الدليل على أنه في صورة عدم التعين ما يجوز، في صورة التعين ما يجوز، في صورة عدم التعين يجوز؟ شنو الدليل على أنه مع الحاجة يجوز من دون حاجة الاستغناء لا يجوز؟ قال ولعل اعتبار عدم تعين القضاء، ليش؟ لأن مع التعين حرام يأخذ، لأن هذا مبحوث يأتي إن شاء الله أنه فيما لو كان الواجب عينيا واجب عيني يحرم أخذ الأجر على قال لما تقرر عندهم من حرمة الأجر على الواجبات العينية. هذا هسا أصل موضوعي أتركه، وإلا هناك رحنا نشوف صدق هاي الحكاية لو لا مو ثابت. بعضهم يقول على أنه لا، حتى إذا واجب عيني ماكو منافات بين الواجب العيني وبين أخذ الأجر. هذا سيج إن شاء الله. حرمة الأجر على الواجبات العينية، إذا قلت إذا واجب عيني وحرام أجره حلوق الأفواه الأطفال وأم الأطفال شلون يسد هذه؟ شلون؟ قال وحاجته لا تسوغ أخذ الأجر عليها، وإنما يجب على القاضي وغير القاضي رفع حاجته من وجوه أخرى، من بيت المال أجر لا تأخذ، ارتزاق من بيت المال. واضح هذا أو لا؟ هذا بالنسبة للشرط الأول. وأما اعتبار الحاجة، تدري ليش اعتبرنا الحاجة؟ يعني قلنا في صورة الحاجة يجوز، في صورة عدم الحاجة والاستغناء لا يجوز، لأن الدليل اللي يقول حرام ظاهر في صورة الاستغناء، ذاك حرام. خب قال فلظهور رواية، وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء. عجيب. يقول إيه؟ قد قل له شيء، أبا شنو هي أدلة المنع حتى نجي ندرسها ونشوفها؟ نختص بصورة الاستغناء لو تعم حتى صورة الحاجة، بل هذه تحرم حتى صورة الحاجة. قال كما في ولا كما يظهر بالتأمل في رواية يوسف وعمار المتقدمتين. ولا ما خل أكمل وبعدين أرجع إلى رواية يوسف، خل أكمل العبارة نخلص من عندها. ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة، تقول خاب هسا أنت تجوز أخذ الأجرة إليه في صورة الحاجة وعدم التعين، يعني تريد تقول في صورة الوجوب الكفائي يجوز أخذ الأجرة، وإذا ما متعين يعني شنو؟ لو مستحب لو بعد واجب الكفائي. يقول إيه ماكو مانع، ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله. فلا تستوحش منها، بل قلت على أنه بعضهم قال لا تستوحش واجب عيني ومع ذلك أخذ الأجر منافات معكم، فهذا ترك إلى محله. نرجع إلى هذه رواية يوسف وعمار، شلون بالله عليك كما يظهر بالتأمل مختصة بصورة الاستغناء. رواية يوسف لعله شنو إش قال بيها، ارجع لها الإمام إش قال بيها، أنه ورجلا احتاج الناس إليه، مو هو محتاج إلهم. ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، كأنه سؤال الرشوة في صورة احتياج الناس ظاهر أن تمام المناط للحرمة هو احتياج الناس إليه، مو احتياجه هو إلى الناس. إذا كان هو محتاج يعني هو مستغنى. أعيد، ظاهر العبارة لما تقراها، هل يقين بذهن الشيخ الأنصاري العبارة لما تقراها ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، يعني يفهم من عنده أنه هذا ملعون. شنو هو قال ملعون؟ لعنة، ملعون مناط اللعنة، نكتة اللعنة أن الناس احتاجوا إلى فقهه فسأل الرشوة. أما إذا لا هو احتاج إلى الناس لأن فقير فيبذل فقه، الرواية بعد شنو ما ناظر، ما ناظر، فيظهر من الرواية أن الناس يحتاجون إليه لا أنه يحتاج. هو إذا ما يحتاج يعني مس تغني. قلت هذا بعد سأتناقشها، شلون تحب تناقشها ناقشها، هذا مو هذا بالنسبة إلى لعله إيه، هذا بالنسبة إلى رواية. وأما ذيك بعد ذيك أضرب ذيك، لما تقراها تشوف وسعت أنواع كثير ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة اللي هي مورد البحث، وأجور الفواجر، وثمن الخامر، والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة. الرشا ما علينا بها لأن أجور أسا، احنا نريد أجور القضاء مو الرشا. فهنا نقول بذهنية الشيخ الأنصاري لعله أن النكتتين التي تظهر بالتأمل موجبة لاختصاصها بصورة الاستغناء هي أن الأمور المذكورة في سياق أجور
سلطان
قضاء، أجور القضاة كلهم ما محتاجين، كلهم أمور كأي
أخذهم
هاي هم ما تفتأمل. قد أنت شنو نستجير بالله هذه ال شنو هي واحدة أجور الفواجر لأنها محتاجة تروح وأنا مستغنية، وهكذا اللي شنو هي العمال، وهكذا يبيع الخامر أنا مشغلت قاعد هذا ما أقدر بعد ذلك.
تذكر انه يمكن ان ترتزقنا بشغله الاخرى كنسل بيوت وكذا،
منو
مثلا الفواجر،
فلذلك المكتب
عدم
الاحتياج القضائي مستغني بالفعل، يمكن ان يستغني ها،
يمكن ان يستغني
بالفعل هذا هم محتاج يعني يمكن ان يروح يشتغل غير بني
لا يعني ممكن أن تستغنى عن هذه الحالة، ليس تحتاج إليها، بأن تشتري بشارة أخرى ككنسل المحرم وغير ذلك. فمن هذا وصل
هي بدها
يعني أي بس هذا فما يأتي على ذاك ما يحتاج إلى رواية حمار يقول لما هو يقدر على أمور أخرى بعد مو مستغني مستغني هذا مو أنت إيش يقول قول ما دام فصل بين القادر على عمل آخر غير القضاء وغير القادر بعد ما يحتاج إلى رواية حمار مو تشيله لا خصوصية بعد ما لها هذا على كل حال. وأما الارتزاق حكينا كان بالأجرة بالجعس الارتزاق شلون فرق الارتزاق عن الأجرة الأجرة ياخذ المال بإزاء عمل ويتوقف على شنو ضبط المدة والزمان إجارة هتجي بعد شلو لا الإجارة متوقف عليه من على ضبط المدة عقد من العقود فلا بد الزمان المدة يعني المدة العمل يقول كل ساعة قد شنو ملف واحد أطالع ملفين ذن الأمور كلها معرفة الأجرة. أما الارتزاق لا نفس المقدار مجهول العمل مجهول لأنه مو عقد. فس كلامنا في الارتزاق مو في الأجرة في الأجرة شنو لا ما يقصد المجانية يقصد القربية. أما في الارتزاق لا يجتمع مع قصد المجانية حتى لو مجاني مع ذلك صحيح له لا بعد ما يريد أحكيه أكثر وأمثل بأمثلة أخرى
قدم
في طيات الجعل. هو قال وفصل في المختلف فجعل أخذ الجعل والأجرة فهذا يظهر من عنده على أنه شنو الكلام أعام
طيات الجعل.
وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته إذا ما محتاج شلون إذا ما محتاج. قال بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية. أكثر من هذا بعد ما يحتاج.
مر علينا شيخنا هذا في القضاء في كتاب المعمر علينا هي فيها
يعني فيها تفصيل. أي خاصة رأي الشهيد رأي الشهيد الثاني كذا. بس هذا يأتي إن شاء الله هناك بعد الشيخ الأنصاري هناك
يذهب إنه فقط لحاجته
أي مصالح المسلمين هذا مشمول إذا كان شنو هو مستغني هذا هل يعد من مصالح أو لا هذا بعد يأتي البحث عنه إن شاء الله. خب غير هذا يمكن أن يقول ها أكو دليل آخر يمكن أن يستفاد منه أنه يجوز أن يعطى ولو لم يكن مح اي حتى لو ما هو حاجة وهو العهد الذي كتبه امير المؤمنين سلام الله عليه لمالك وما ادراك ما مالك كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه واله كما ينقل ويدل عليه دلالة كيف ناتي دلالة كيف هاي ناتي ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين سلام الله عليه زين من قوله عليه إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام وافسح له ما قيد لبسه وافسح له بإطلاقه زين طبيعي من دون تقييد وافسح له من جيبك طلع وافسح له ادفع لك المال لا خل فسح الفسح من قبل مالك عادة شنو الوالد من يصير من بيت المال احسنت وان كان هنا تصريح ما اكو من بيت المال لكن خب هذا المقصود وافسح له اي للقاضي في البذل ما يزيح علته بس هاي تقول حاجة يعني ما بيها دلالة وتقل معه حاجته الى الناس بعد يعني شنو ظاهرها هذا يعني كناية عن أنه لي تبقى عينه شنو
على أيدي
آه. هذا هو عينه إذا مملوء جيبه هو عين إنسان عادة فيقول له شبعك أنه الطيب بعد حتى لا يطمع حتى لا تحدث نفسه في يوم من الأيام أن
يطلب
رشوة إيه؟ في يوم من الأيام لا تحدث نفسه مكتفي مستغني هذا إيه؟
نفس وقت تكسح شيخنا فيها دلالة على السعادة
أحسنت 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 ولا فرق بين أن يأخذ خب أقول هنا نتارة هذا القاضي اللي يأخذ الفلوس تارة منصوب من قبل السلطان العادل هذا بعد لا تجي رجاء أن تبحث أنه جائز لو مو جائز يأخذه من السلطان العادل وأخرى يكون من السلطان الجاه هو هذا أقول لك بحق يحكم لو بباطل إذا بباطل هذا ما يجوز لأن يأخذ وش لو لا إسا هذا لو هو رشوة لو بحكم الرشوة هذا وأما أو الأجور تكون محرمة قد عند عنوان أجور لأن مو 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 صالح للقضاء أصلا وتصديه هو هذا حرام والعمل المحرم أما شنو يحرم أخذ شيء بأساء وإذا كان لا منصوب من قاضي جاور إلا أنه تمشية أمور المؤمنين المسلمين الكذا هذا فحينئذ هذا أكو أدلة تقول على أنه جائز أن يأخذ السابع عنوان من بيت المال ما يأخذه من الجار بعنوان هدية بعنوان كذا جائز قال وأما ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر بل حتى الأجرة قلنا لعله إيه إذا تعين يعني توقف إنقاذ المؤمنين على أن هو يصد وإلا يصد من يسفك الدماء ويهتك الأعراض لعله هناك حتى الأجرة إذا ما متكلمين عنها لكنه إيه يمكن ظاهرا القول بذلك
مستر
ترجع لنا أخذ الأجر على الواجبات ها إذا إحنا خلينا نقول شنو الرزق من بيت المال مورد البحث بس لا نتعدى باسم الأجور حتى نقع في مأزق الرزق من بيت المال حتى لو كان منصوب من قبل القاضي الجائر ما دام حكمه بحق الرزق حينئذ يكون حلال الدليل ماذا قائم على جواز أخذه ما يعطى
عفوا شيخ الآن حكم الجائر الأموال هاي اللي تكون عنده مجهولة مالك تصير لا تفهم يجوز أن يأخذ باعتبار أنه مجهول مالك فيأخذ من هذا المال
هذا هو رأي الفقهي بس انت فارض على انه مجتهد اهل للقضاء ومجتهد وكذا وهذا بعد رايه اذا يجوز يجوز
يعني مو اجلكم
اي الكلام لا بعنوان الارتزاق من كذا هذا شلون هو لا من ناحيه الانتساب الى الظالم اكو حرام هذا ما يعد من اعوان الظلمه اذا عد من اعوان الظلمه اكو مزاحم الى اقوى وهو انه دماء المسلمين والمؤمنين تحفظ كذا وما يرزق من بيت المال أدلة أكو على أنه ما يأخذه من هدايا السلطان أو من بيت المال إذا الجائر أراد أن يقسم الأموال وكذا هذا هم جائز حللوه لشيعتهم أو لهذه الحصة من الناس قضاة الكذا بالحق قال لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر وأما ما سفرت شيء قد يقف أمامنا وهي أنه تقدم في صحيحة ابن سنان قبل صفحة صفحتين أنه قاضي ها بين قريتين يرزق يرزق يأخذ الرزق يقول مو بيج حكينا بيها مو قلنا يا أبا يأخذ من السلطان السلطان ظاهره شنو جور ولو بقرينة السح فإذا لا تتكلم عنك هذا خارج عن مورد كلامك كلامنا الآن قاضي بالحق مو قاضي بال أي ذاك أهم مقابل للقضاء زين فبيكون مورد للصرف من بيت المال حتى يجوز له فخارج تلك الرواية خارج عن محل البحث احنا كلامنا على أنه هذا شنو أهل للقضاء هو
نحمل
يديك
على عنه غير
الأهل. بقرينة السلطان، بقرينة الحكم بالسحتية، مو قد يكون هو من السلطان لكنه شنو لحقن دماء المسلمين وكذا، بعد مو سحت، فقرينة السحتية تخرجه، يعني ليس أهلا للقضاء ومنصوب من قبل السلطان. هذا اللي
السلطان شنو في القضاء ينصرف إلى الجائر بس في
القضاء. لا سموه بس بالله، هذا هذا
تختلف. الرواية الثانية الإمام العادل.
وين؟
في الروايات الأخرى في غير باب القضاء.
تختلف. هي تختلف. لا هذا. إذا أكو قرينة على إرادة عين منهما، إذا ما أكو قرينة مجمل خو مجمل، إذا لا ممر الإمام هو جاي. أكو كلمات أخرى يمكن أن تشكل قرينة على إرادته لسلطان الجو. أكو قرينة.
كان أكثر ابتلاء.
أي يعني في ذاك الزمان بعد هم كانوا ذولاك مصدين مو. يعني هذا السلطان العادل يحتاج إلى إضافة عادل، إضافة كذا. إيه. مو بكلمات الفقهاء جاي يتكلم، في كلمات الفقهاء لعله لما يقولون السلطان ومن نصبه إيه؟ منصرف إلى الإمام سلام الله عليه، كلامنا في الروايات الساحة. قال وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحال فيه من كونه ليس أهلا للقضاء، فما يأخذ فهو ليس موردا علما أصلا للارتزاق من بيت المال، ليس موردا للقضاء فلا يكون موردا للارتزاق من بيت، ليس أهلا للقضاء فلا يكون موردا للارتزاق من بيت مال. زين. وكما يمكن ولو بعيدا أن يحمل الرزق في تلك الصحيحة على الأجرة، فهذا خارج عن بحثنا، احنا سجل نتكلم وين ارتزاق مو بالأجرة. وأما الهدية إلى الآن اتضح حكم الرشوة والأجرة مو هالشي، اتضح الهدية. أقول لك شلون هدية يأخذها القاضي أو غير القاضي، جائز أو ليس جائزا. الهدية هسه مقصودة من عدها هي الشيء اللي يعطى لأجل إيراث المحبة بين الطرفين، اللي بعدين هم ما تشنوش تخليه يحكم بالحق، هذا أفتونا مأجورين، أو يحكم بالباطل. زين. تارة يعلم الآخذ المعطى يعلم بأنه هذا ذاك المعطي الباذل قاصد من خلال هديته أن شنو قاصد من خلال إعطاء للهدية، بلي هذا يحكم بالباطل، يحكم إلى الصالحة
مقربة لله.
ها
مقربة
لله. وإن كان هو ما قاصد إلا الحكم بما المعطى، المعطى له القاضي يعلم بأن المعطي قاصد من خلال دفعه الهدية قاصد شنو أن يحكم له، أحكم له إله، حتى لو أنا لما أخذت قاصد أن أحكم شنو
بالحق.
هذه صورة. وقد تكون لا لأجل الحكم بالحق زين أو الباطل بالنسبة للباذل هذا، لكن ما كان يعلم المبذول له المعطى بذلك أصلا، مو بذهنه هذه القضية، لأنه بعده زي بعد ما جايبين الملف يمي حتى أشوف أن هو هذا فلان شخص أو لا زيد آخر صاحب القضية. هذه همات صورة من الصور. وأخرى لا أصلا هي الهدية هي يجيبوها بعد ما قضيت أنا وطلع القضاء صدفة الصالحة جاب لي شنو دز هدية أرسل متأخرة هاي الهدية. عدة ثلاث حالات، حالة متأخرة هاي سأتركها، أو حالة أخرى وحالتان تشتركان في أن قصد المعطي هو شنو الحكم له حقا أم باطلا، لكن تفترق هاتان الحالتان فيما بينهما أنه في صورة أنا أعلم بهذا القصد ومرة لا أعلم، وأعلم وقاصد أنا أن أحكم بمن بالحق مو بالباطل، هذا قاصد بالباطل هذا لا تدخلنا بهذا، واضح له لا هي رشوة هي أخت الرشوة كذا هي. فواضح أفحرسهم لو واضحات. فاستهنانا نجي إلى الصورة الأولى، إذا كان من قصده الحكم له الباذل المعطي دز دفتر قصد عن شنو الحكم له حقا أم باطلا، والآخذ المبذول له المعطى قاصد الحق ويعلم بأنه أرسله لهذا يجوز أن يأخذ أو لا، واضح؟ قال وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة، وإذا صارت شوية محبة أوتوماتيكيا شنو اللسان يتبع القلب والقلب يتبع ليورث المودة الموجبة للحكم للباذل حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق. خب إذا عرف ولو من القرائن عرف الآخذ الآخذ عرف أن الأول الباذل قصد الحكم له على كل أعلم مو غافل ملتفت إلى أن هذا اللي جايد الزي عسل مسموم مقصود من عند شيء آخر مو جاي من الحج وداز لهدية إيه لا مو لله، واضح؟ إذا علم. وأما الهدية بعدنا ما مجاوبين عنها إيه، فيكون الفرق بينها وبين شنو الفرق؟ شو أقول لك بين الهدية وبين الرشوة؟ قال الفرق هذه تورث المحبة، ذيك تبذل لأجل الحكم، ذيك بعد ما فيها مستحى مولانا هذه وقع الهدية لا حتى يصير حب بقلب الآخذ، الحب يساعد عليه من يسرع أو واضح له لا أحسنت مباشر غير مباشر. قال فيكون الفرق بينهم بينها الهدية وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، الحكم لمن؟ للباذل. أحسنت كما هو المصنف هم تخصها الرشوة بمن؟ للباذل حقا أم باطل مو لغير الباذل، ما قبل ذاك الرأي. والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه
حق أو باطل
ايش هذا؟ المهم تورث المحبه، المحبه راح تدفع الانسان ان يحكم لصالح الباطل. خارج هذه الهدية عن الرشوة موضوعا على حسب نظر المصباح، لكن مناطا شنو داخل لأنه المناط واحد هي الثانية خلن القضاء بالباطل أو قضاء لصالح
الباطل استعود مقابل حكم
مناطا للمهم
استعود مقابل حكم ولا بالواسطة
أي أحسن. وهذا الترديد لعله من هذه الجهة تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله. وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحسن الله إليك.